بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداه ونعمة الله المزداه. أسألك ربي أن تصلي وتسلم علي عدد نعمك وأفضالك، وعلى الوجه الذي يرضيك ويرضي عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تحرمنا يا مولانا ما أحييتنا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ولا تحرمنا من أجر الصلاة والسلام عليه. أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أن تفقهنا في سنته، وأن ترزقنا العمل بها، وأن تمن علينا بشفاعته، وأن تجعلنا أهلا لها، وأن تحشرنا في زمرته وتحت لوائه يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المشاهدون الكرام وأياتها المشاهدات الكريمات، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعكم بهذه الحلقات، وأن ينفعكم بكل ما يقدم على شاشة قناة الرحمة الفضائية المباركة، وعلى كل الشاشات الإسلامية التي تحرص أن تقدم الدين الصحيح للمسلمين، وتستهدف أن تأخذ بأيديهم إلى الطريق المستقيم. اللهم آمين. كما أسأله كذلك أن يجعلنا أهلا للبلاغ عن الله عز وجل وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يخلص هذا العمل المبارك من شوائب الرياء والنفاق والسمعة. اللهم خلصه لك واجعله ذخرا لنا في ميزان حسناتنا أجمعين. أيها الأحباب، أنوي هذه الليلة أن أحدثكم عن مجتمع عظيم، هو مجتمع المسجد. مجتمع متميز، له أخلاقه وله أعماله وله رجاله، ولهؤلاء الرجال ما يخصهم من كريم الأخلاق التي تعلموها من بيت الله وتعلموها من أداء الصلاة. هذا المجتمع المبارك الكريم الذي يحرص أن يؤدي دورا في خدمة الأسرة، نعم، ولذلك سنتحدث فيه إلى حضراتكم لدوره المتميز في حياة الأسرة المسلمة، وسترون بعد قليل إن شاء الله أننا محقون في اختيار هذا الموضوع لحضراتكم. كان المسجد كما تعلمون في العهد النبوي المبارك كان منارة الهداية، وكان دارا للحكومة، وكان مدرسة يدرس فيها الإسلام قرآنا وسنة وشريعة، بل كان كذلك دارا للضيافة. استضاف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده المبارك في مدينته المنورة بمقدمه صلى الله عليه وسلم، استضاف فيه نصارى نجران ونصارى الحبشة، ومع نصارى الحبشة بالذات شارك في تقديم الواجب، واجب الضيافة لهم، وذكر إخوانه بما قدمه أهل الحبشة لإخوانهم، أو بما قدمه أهل الحبشة لمن هاجروا مرتين اثنتين في العهد المكي بعد اشتداد أذى قريش بالمسلمين هاجر من هاجر إلى الحبشة في ضيافة النجاشي، ولذلك حرص الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم على خدمة النصارى بنفسه. وأين؟ في بيت الله. بيت الله، من حرم بيت الله فقد حرم الخير كله. أحبتي، أهل المساجد هم أهل الأخوة في الله. نعم، كل أخوة أو تعارف تم في بيت الله هو تعارف مبارك، وهي أخوة مباركة تصمد مع الزمن، تصمد لنوائب الحياة. ومهما تعرضت الأخوة لابتلاءات واختبارات ومتاعب، فقد قامت لله وفي بيت الله وعلى منهج الله تبارك وتعالى. لكم أن تتصوروا أيها الكرام، والمصلون يلتقون ببعضهم 5 مرات في اليوم والليلة، يصافح بعضهم بعضا، ويسأل كل منهم عن أخيه الذي لم يؤد الصلاة. وكان ذلك نهجا نبويا كريما، كان عليه الصلاة والسلام إذا افتقد أحدا من صحابته الأكرمين سأل عنه، فإذا علم بأنه مريض بادر وسارع مع وفد إلى هذا المريض فسلم ودعا له بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وهكذا يفعل أهل بيت الله، أهل الصلاة وأهل المساجد، وما زالوا إلى يومنا هذا إذا لاحظوا أن أخا لهم لم يأتي لبعض الصلوات سألوا عنه وبادروا وانطلقوا إليهم معبرين عن حبهم له، معبرين عن حرصهم عليه. دخلوا واستأذنوا بأدب مراعاة لظروف هذا المريض، وإذا بأحدهم يضع يده على رأس هذا المريض ويسأل الله عز وجل ويرقيه، ويتحدث بالدعاء النبوي: اللهم يا رب الناس، أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. بيد الأخوة الكريمة وضعها على رأس أخيه ودعا له بخير، وسرت المودة والمحبة فانتقلت من جسد هذا المصلي المخلص إلى جسد وقلب هذا المريض الطيب، فانتعش صاحبنا وتحركت فيه، تحركت فيه الأخوة في الله. بينما ذهب الآخر ما زال يقف على باب غرفته يرفع يديه أيضا ويقول: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك. يقولها وهو يسأل الله عز وجل مخلصا أن يمن بالشفاء على أخيه. مشهد كأنه في الجنة، تتجلى فيه الأخوة في أعلى درجاتها. ولا يكون ذلك أيها السادة الكرام، لا يكون ذلك إلا بين المصلين الذين اجتمعوا في الله، تحابوا في الله، اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه، ولا تنسوا بأن هؤلاء قلوبهم معلقة بالمساجد. من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، وتآخوا في الله كذلك. فهنيئا لهذا المجتمع، ونتمنى من إخواننا المصلين أن يرتقوا إلى هذا المستوى العالي الراقي، مستوى الأخوة في الله. أيها الأحباب في الله عز وجل، الأخوة في الله تعني أننا نمارس هذا العمل العظيم أو هذه المشاعر الطيبة، نمارسها على منهج الله، وفق منهجه الكريم، وفق قرآنه العظيم، وفق السنة النبوية الطاهرة المباركة، وفق منهج الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يتحابون في الله ويتزاورون في الله عز وجل. يعني ايه؟ يعني لهم دستور ينظم هذه العلاقة. اسمعوا يرحمكم الله، عندما نمارس الأخوة في الله عز وجل وعلى أساس من دستور عظيم أصله القرآن والسنة المشرفة، دام هذا الحب، دام هذا الحب وأثمر ثمارا طيبة، بل وفاضت ثماره في أرجاء المكان وشملت خلقا كثيرا من الناس في هذا المجتمع المتميز، مجتمع المسجد. ميزة هذا الحب أنه يتغذى على دروس العلم، يتغذى على خطبة الجمعة، على ندوة تنعقد لأحد الدعاة في كل أسبوع مرة أو أكثر من ذلك، تغذية روحية يتلقاها هؤلاء الأكارم الذين اتخذوا من بيت الله تبارك وتعالى قبلة لهم، ولا يشعرون بالمتعة الحقيقية إلا مع إخوانهم ممن هم على شاكلتهم. مثل هذا الحب الذي تأسس في بيت ربنا تبارك وتعالى لا يموت أبدا. وكيف يموت هذا الحب وهو لله ويأتي من أناس لهم خصائصهم المميزة؟ اسمع قول الله عز وجل في بيان لهؤلاء الأكارم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه صفتهم، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ما شأنهم؟ ولماذا هم حريصون على صلواتهم وعلى ذكر ربهم وعلى الزكاة؟ يخافون يوما. ما شأن هذا اليوم؟ تتقلب فيه القلوب والأبصار. اللهم ثبت أفئدتنا، اللهم يسر أمورنا، آمن روعاتنا يوم لقائك، وآمن روعاتنا حتى نلقاك وأنت راض عنا يا كريم. ألم أقل لحضراتكم إنهم متميزون؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. من شأنهم كذلك أنهم لا يفزعون إذا ابتلاهم ربهم بشيء، لا يفزعون، لا يجزعون أبدا. في سورة المعارج تقرؤون لله آيات في سورة المعارج، سنذكركم بها بعد قليل لتروا بأن المصلين يتميزون. نعم، هؤلاء ينظمون أمورهم في بيت الله ويعقدون مع إمام المسجد ما يسمى بمجلس إدارة المسجد، يختارهم الناس اختيارا موفقا، لأنهم من سمتهم وحسن سلوكهم يتوسم الناس فيهم خيرا. مجلس الإدارة برئاسة الإمام المبارك الداعية المخلص الذي يؤدي عمله بما يرضي الله تبارك وتعالى، هذا الداعية المخلص يكسب احترام هؤلاء وهؤلاء، وتتميز منزلته ما دام مخلصا في أداء عمله، تتميز منزلته في قلوبهم، فيحتل رأيه بين آرائهم أيضا وجاهة واحتراما. عندما يخاطبهم ويعرض لقضية من القضايا، فهو يعرض للقضية من رؤية قرآنية أو من الأحاديث النبوية ومن صحيح السنة الشريفة، يحدثهم ويتعرض لقضايا المجتمع ويساهم في إصلاح ذات البين ويسعى لتحقيق الخير في المجتمع الذي يعيش فيه. نعم، والداعية يعني منفعته ليست قائمة في المسجد وفقط يؤم المسلمين في الصلاة وفقط، وإنما هو مصلح أيضا، يستثمر منزلته الطيبة في قلوب الناس، يستثمر ثقة الناس به، ويتحرك بينهم لمعالجة أمورهم والاهتمام بقضاياهم ولبيان حاجاتهم إلى المسؤولين، يتحرك وهو يريد لنفسه مصداقية الدعوة ومصداقية الرسالة. في سورة هود: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. بعد أن دعاهم إلى التوحيد وإلى إفراد الله عز وجل بالعبودية وهي مهمتهم الأولى ووظيفتهم التي خلقوا من أجلها، بعدها مباشرة تحدث عن مشكلة اجتماعية أخلاقية، وهي تطفيف الكيل وخسران الميزان. حدثهم في ذلك وقال إني أراكم بخير، إني أراكم تملكون من الخير ما يكفيكم ويزيد عن حاجتكم، ولذلك لا تطففوا مكيالا ولا تخسروا ميزانا، واتقوا الله ما معنى ذلك؟ معناه أن الداعية يعني ليس إماما في المسجد وفقط، إنه إمام في المجتمع، يتحرك بين الناس مستثمرا ثقة الناس به، ويعمل جاهدا على إصلاح ذات البين. وعندما يصلح الإمام فهو يصلح بين الناس بالعدل، يصلح بين الناس بالعدل ويتقي الله في هذه الرعية. نعم، يحكم بكتاب الله وبسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يكون شأنه كذلك ويتجول في المجتمع، والمجتمع والله في أمس الحاجة إليه وإلى كل إخوانه الدعاء، عندما يقوم بهذا الدور المتميز ويؤدي دروس المسجد كما هو محدد له من قبل الأوقاف، ويؤدي خطبة الجمعة، ويصلي بالناس وفق البرنامج الموضوع له من قبل الأوقاف، سيحمل هذا الداعية فوق الرؤوس ويلتف الناس من حوله إن شاء الله واثقين به وواثقين فيه، يستطيع بإذن الله بإذن الله أن يكون منارة، وأن يكون المسجد منارة فعلا لهداية الناس إلى الطريق المستقيم. ينظم دروسا للنساء، لا بأس في ذلك وفي حدود ما أتاح الشرع. نعم، ينظم حلقات لحفظ القرآن الكريم، أعني لتحفيظ القرآن الكريم، يستدعي لها من السادة الحفاظ من يقومون معه بأداء هذه المهمة، وهذه والله واحدة من أهم المهام للمسجد في العصر الحديث، كما كان شأنه فيما مضى على عهد الصحابة الأكارم. حلقات للتحفيظ تتابع فيها كل المستويات، ويمنح فيها المتفوقون جوائز سنية تشجيعا لهم، ويشرف الشيخ المبارك بنفسه على هذه الأنشطة، فهنيئا له، أبارك له منزلته في قلوب العباد، أبارك له حسن تأثيره في الناس، لأنه قدوة، ولأنه حرص على مصداقية هذه القدوة، وعرف خطورة الرسالة، وعرف خطورة الرسالة المنوطة به، فأداها بما يرضي الله. أقول للإمام في مجتمع المسجد المبارك من هذه النوعية المباركة، أقول له: أبشر يا عزيزي، أبشر بخير كثير، أبشر ببركة في الراتب والمال، أبشر ببركة في الزوجة والعيال، أبشر إن شاء الله، فقد أديت رسالة عظيمة واتقيت الله فيها، سيبارك ربنا الكريم لك فيما أعطاك. وأرجو من ولدنا العزيز، والأمة تعاني ما تعاني هذه الأيام، أرجو أن أهمس في أذنه: أنت مكلف بإنجاز مهام كثيرة، الإعلام مع أجهزته العملاقة وميزانياته بالمليارات لم يفلح في أداء هذه الرسالة كما ينبغي، بل ربما توجهت بعض أجهزته لمزيد من الفساد والإفساد. وأرى المسجد مع الفضائيات الإسلامية، أرى المسجد قادرا بإذن الله على الإصلاح، وعلى إصلاح ما هدمه المستهترون. نعم أيها السادة الكرام، ننتقل بمجتمع المسجد إلى مزيد من الخير للأسرة المسلمة. في مجتمع المسجد كفالة لليتيم. الكفالة في حد ذاتها لا تكفي، حتى ولو كان 100 وزيادة، حتى لو كانت 100 وزيادة. سنتحدث بإذن الله عن هذا الأمر المهم من أنشطة مجتمع المسجد بعد هذا الفاصل، ونلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تيفي شوم دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100%، خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، الله. أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله،
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك. أوسكار تي في شو دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكامل.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر، ويغذيه ويمنع التقصف والتساقط، ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق الحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه، ويمنع التساقط والتقصف، ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة، لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة، ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه، ولأجل شعرك صنعناه، وداعا للشعر التالف والمجهد، وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة له.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما. قلت لحضراتكم أهل الصلوات وأهل المساجد أناس متميزون، والفرق شاسع جدا بينهم وبين غيرهم. اسمعوا ما وعدتكم به من سورة المعارج، ماذا يقول ربنا في شأن المصلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. ألم أقل لحضراتكم إذا ابتلي الواحد منهم فإنه لا يجزع كما يجزع الناس، وإذا مدن الله عليه بالخير لا يبخل كما يبخل الناس، ولا يظن على أهله ولا على فقراء المسلمين بما من الله عليه بالخير. إن الإنسان بطبيعته وفطرته خلق هلوعا. ما تفسير هلوعا؟ إذا مسه الشر جزوعا. طب وإذا مسه الخير منوعا؟ كل الناس؟ لا، هناك فئة مستثناة، هناك كرام لا يفزعون ولا يبخلون إلا المصلين. لكن عن أي مصلين يتحدث القرآن؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ومن أيضا؟ والذين في أموالهم حق معلوم. لمن؟ للسائل والمحروم. يتحدث عن الزكاة، فريضة محددة لها مقادير محددة توزع على أصناف بعينها، فصلها القرآن الكريم وفصلتها السنة المشرفة، فضلا عما تلا ذلك من آيات مباركات تتحدث عن الخوف من الله وعن الإشفاق من يوم الحساب، تتحدث عن التصديق بيوم الدين، تتحدث عن طهارة الفروج، عن أداء الأمانات، عن الحرص على أداء الصلوات في أوقاتها، أولئك في جنات مكرمون. أيها السادة الكرام، نتحدث عن مجتمع المسجد بهذه المواصفات الراقية العالية التي لا يحوزها أحد سواهم. رقاهم ربنا بالقرآن، رقاهم ورفع قدرهم وقيمتهم بالسنة، زكاهم وطيب أنفسهم بحلاوة القرآن الكريم والذكر الحكيم والدروس التي تقدم في بيت الله تبارك وتعالى. ولذلك نرجو منهم أن يشملوا برعايتهم أبناءهم وبناتهم من اليتامى والفقراء والمساكين. والحمد لله، المجمعات الإسلامية، وربما لاحظتم في شهر إبريل الماضي، لاحظتم النشاط المتميز للمجمعات الخيرية والمجمعات الإسلامية، لاحظتم حرص هذه المجمعات على إكرام اليتيم والاحتفال باليتيم وإعطاء الهدايا والجوائز لرفعة شأن اليتيم، لاحظتم نشاطا متميزا في هذا الشهر. نرجو ألا يكون شهر إبريل هذا شهر احتفال واحتفاء باليتيم فقط، وإنما نريد للعام كله أن يكون شهرا أو أن تكون سنة لليتيم. نعم، هو يعيش بيننا كما حدثتكم عنه في حلقتين متواليتين، هو يعيش بيننا مع جيراننا، بين أهلنا، في المدرسة معنا، في الشارع معنا، في كل مكان نراه مقبلا وذاهبا. يحتاج إلى رعايتنا، يحتاج إلى نصيحتنا. فحبذا لو أدى المسجد دوره نحو هذا الغلام ونحو ابنتنا الكريمة اليتيمة. نريد لهم محاضرات تربوية معينة ومحددة تعالج ما يعانون من الفكر، يعني المعوج، يعني يستدعى لها النابهون المختصون القادرون على خطاب اليتيم بلغة تتناسب معه ومع وضعه النفسي. يعني لا تكفي أبدا هذه المحاضرات العامة، ولا تكفي هذه المحاضرات التي تتحدث عن اليتيم وعن موت أبيه وعن تعريف اليتيم ومن هو. لا، لغة التخاطب لليتيم تبتعد كثيرا عن هذه الأمور، وهذه الأمور لها مكانها ولها وقتها. فالذي أرجوه من الأئمة الأكارم أن يمتد نشاطهم ليعطفوا على أبنائنا الذين ابتلاهم رب العزة تبارك وتعالى واستدعى آباءهم فماتوا وخلفوا من ورائهم اليتيم واليتيمة. إشراف مادي، تعامل كريم ومحترم مع أمهم بنظام محدد يلبي حاجة هذه الأسرة دون أن يجرح مشاعرها، لا مشاعر الأرملة ولا مشاعر اليتيم. نستخدم معهم الأسلوب الذي يتناسب مع وضعهم في المجتمع ومع حالتهم النفسية، وهذا لا يتأتى إلا من محاضرات أعدت إعدادا جيدا. ثم نريد أيضا من مجتمع المسجد الذي تكفل باليتامى، نريد أن نطمئن على تلبية احتياجات هذه الأسرة على مدار العام وفي الأعياد وفي بدء الدراسة. بل أطلب منهم ما هو أكثر من ذلك، أطلب منهم بشهامة المؤمن المصلي المعروف أعزه الله أن يتوجه إلى المدرسة ليسأل عن أحوال اليتيم من الناحية الدراسية، من ناحية التحصيل، من ناحية النتيجة، في أي مادة بالضعف يعاني ضعفا حتى نعالج هذا الضعف بوسائل كثيرة، كما نسأل عن أبنائنا، نسأل عن هؤلاء الذين استودعهم الله عز وجل أمانة في أعناقنا، وسيسألنا ربنا الكريم عنهم إن كانوا جيرانا أو إن كانوا أبناء أخ أو أبناء أخت أو أبناء ابن أو أبناء بنت، سيسألنا رب العزة تبارك وتعالى عنهم. إذن الاحتياجات الثقافية والعلمية والفكرية أمر مهم جدا، وعلى كل إمام مبارك من أبنائنا الأحبة أن يدبر هذه الأمور وأن يوسع من دائرة النشاط في المسجد ودائرة المحاضرات. والحمد لله إخواننا الدعاة مستعدون لتلبية الدعوة، وأنت أيضا أخ لنا وابن كريم لنا، لديك من الخير ما تستطيع أن تقدمه لمن يحتاج إليه. هناك أيضا من الأمور المهمة ما ينبغي أن نلفت الأنظار الكريمة إليه، رعاية اليتيمة التي أقبلت على الزواج. أشهد بالله، التقيت في مجمعات إسلامية وجمعيات خيرية بأهل الشهامة والمروءة والكرم، يجهزون الفتيات من الألف إلى الياء، والله يعلم كم يسعدني ويسرني ويسر إخواني، والله يعلم كذلك كم ندعو لكم بخير. أيضا هذه الفتاة تحتاج إلى محاضرات قبيل زفافها، تحتاج إلى نصائح من الكرام من الدعاة ومن أهل العلم والفضل والدعوة، حتى تدخل بيت الزوجية وهي بكامل الاستعداد لحياة زوجية اجتماعية ناجحة تؤدي فيها رسالة عظيمة. بل نقول لزوجها أو لمن يخطبها: اعلم بأنها ليست كغيرها، كن حريصا على أسلوب الخطاب الذي يتناسب معها ومع يتمها ومع حاجتها لأبيها، لا تعزف على هذا الوتر الحساس، واتق الله فيها وكن لها الأب والأخ والزوج، وعاملها بما يرضي الله عز وجل. واحذر أيها الكريم المبارك، كن على حذر أن تسمعها عبارة تبكيها، لأن الله عز وجل سيسألك، وعرش الرحمن يهتز لهذا البكاء ليتيم ظلم أو ليتيمة ظلمت. محاضرات المسجد يا سيدي نور وحياة، نور وحياة، استدعي لها الدعاء وستجد خيرا كثيرا إن شاء الله، وسيعود ذلك عليك باحترام أهل المنطقة لك. واعلم ليس في القرية، بل ليس في أحياء كثيرة، ليس فيها قاعات للاجتماعات والمحاضرات والاحتفالات، ومن حق أبناء الحي أن تكون لهم قاعة يدعى لها الدعاء ويدعى لها المحاضرون والأساتذة. فبيت الله عز وجل هو خير عوض لمن لا يجدون هذه القاعات. وأهلا بالاتصال الأول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة وبركاته، تقبل الله منك على هذا الطرح الطيب،
اللهم أمين،
ونفع بكم
أهل الإسلام في كل مكان.
اللهم أمين.
ممكن أقول حاجة صغيرة؟
تفضلي.
عايزة أقول بفضل الله المسجد منبع الدعوة وأساسها ومنبع الحياة كلها.
صح.
من سياسة واقتصاد واجتماع وكل شيء، فهو احتكاك مباشر واقعي عكس وسائل الإعلام المختلفة.
نعم.
فهو إعلام حي وفيه متابعة حقيقية وتفاعل وعمل وسؤال وحب خالص لله، هكذا يجب أن يكون. فعودا للرجوع إلى المساجد، بيوت الله، بيوت يذكر فيها اسم الله دائما وأبدا، بيوت خير ونور وبركة، بيوت قرآن، عمران بلا خراب ولا خسران على قدر المستطاع. تقبل الله منا صالح الأقوال والأفعال، وأمتنا على الإسلام، وألحقنا بالصالحين مع النبي الأمين، وجزاكم الله خيرا كثير.
شكرا جزيلا، نسأل الله القبول لنا ولكم ولكل المسلمين، اللهم أمين. إخواتي الأحبة وأبنائي الأئمة، سامحوني في هذه اللغة الصريحة، والله يعلم أنني أنتمي إليكم قبل انتمائي إلى الجامعة، وأشرف وأعتز بالانتماء إلى الدعاة، وأسأل الله مخلصا أن أكون أهلا لأداء هذه الرسالة، وأن يأجرني الله وإياكم عنها خيرا مع اعتزازي بالجامعة وشرف الانتماء إلى الزملاء الأعزاء، والله يعلم كيف نحبهم في الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
معك مصطفى عقيل أبو نور السندرية. جزاك الله كل خير، عايزة كلماته طيبة، وربنا يجعلها في ميزان حسناتك ويرفع قدرك.
اللهم أمين.
في الدنيا والأخيرة والله.
ارفع الصوت يا حبيب، الله يسترك ويتقبل منا ومنك.
يعني هذه الرسالة يعني تزداد وتتعاد هذه الحلقة، لأن فعلا إحنا يعني ما أحوجنا إلى المسجد، يعني هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن أعلم كان الرسول عندما يسافر ويعود كان يعود على المسجد.
صح.
وكان يجتمع بالصحابة، وكان هذا المكان هو منارة الإسلام،
دار للحكومة.
والله العظيم يعني أفادك الله بهذه الحلقة العظيمة.
نعم.
ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها في ميزان حسناتك.
ولكم بمثل.
طيب والله فتح الله
بالصدور،
والله ربنا يجزيك كل خير والله.
ربنا يبارك.
يعني يا ريت يتكرر هذه الحلقة أو يتكرر سلسلة بفضل هذه المساجد.
نعم.
للأسف فضيلة الشيخ.
إن شاء الله.
يعني بعض أباء يعني أباء أو أولادهم يكونوا في المساجد يعني فترة الأجازة فقط. وأثناء الدراسة يقول لك لا علشان الدراسة وبتاع يا ابني ما تروحش خليك هنا، فيا ريت يعني الحفظ والحلقات الحفظ دي يا ريت يا فضيلة الشيخ بين فضل حفظ القرآن، يعني بيدي يعني بينمي الذكاء عند الطفل، والمفروض فعلا الأطفال تعرب على المساجد وكل الشباب. وجزاك الله كل خير حتى لا نطيل على هذه الكلمات الطيبة.
شكرا.
وجزاك الله خيرا وكل العاملين على قناة الرحمة، وربنا يجعلك مزال حسناتك ويزيدك علم ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة.
وأنا أسأل الله عز وجل أن يبارك لك في أبنائك وأهل بيتك، وأن يجعلهم من حافظة القرآن الكريم ومن المداومين على أداء الصلوات في وقتها في بيت الله، اللهم آمين. السلام عليكم يا سيد متولي، تفضل يا سيد متولي.
ربنا يفضلك بنور الإسلام يعلم من قدرك وقدر القرآن على القرآن،
اللهم آمين. الصوت مش واضح يا سيد، الصوت مش واضح
يا رب. يا رب الشيخ حسان وحضرتك وكل من بيحط رزقه كويس في الأرض بتعلم شيء كويس وبتنقر الناس وبتعلم الناس، رب اختم مجالسك ونتعلم. ثلاث مسائل او اربعة بقول اول حاجة حضرتك، طبعا الشخص اللي بيحضر هذا حكم، يعني هو اكتشف
يعني
طبعا واحد.
انا لا اسمع الصوت جيدا، فياريت الاخ متولي، وبلاش المتولي دي، المتولي من تولى ربه بالعبادة وأخلص له فيها والتزم بأوامره، وأيضا يعني كلما تولى ربه بالعبادة وأخلص كلما تولاه ربنا بخيره وفضله وحفظه وعنايته. ولدي الإمام الحبيب في مجتمع المسجد. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أبي؟
الله يكرمك يا بنت، الحمد لله.
أنا ابنتك فاطمة، معك قد تحدثت معك في فترة ماضية.
أهلا بك يا فاطمة، وبلغتك العربية داومي عليها يا ابنتي.
ربنا يبارك فيك يا رب إن شاء الله، أتمنى من الله يعني أن يرزقني ذلك بإذن الله.
اللهم أمين.
يا أبي والله يعلم الله أنك تاج رأسي، وكلما رأيتك فرحت، دائما دائما أدعو الله لك أن يوفقك لما يحب ويرضى.
اللهم أمين.
وأسأل الله العفو والعافية، وأن يمتع لك في عمرك ويزيد لك فيه ويبارك لك في كل خطوة تخطوها.
اللهم أمين.
يا ربي أبي، وبالله عليك يا أبي ما تنسى ابنتك فاطمة، لأنك تاج رأسي يا أبي، ولازم لازم تدعي لي كثير كثير، لأني داخلة على امتحانات. لازم تدعي لي خالص، وتدعي لي كده، وعايزك تحفزني بكلمات جميله كما يعني تعودت ان اخذها من فاك الذي ما ينطق الا خير، وما ينطق الا يعني كل خير والله، وما ينطق الا بساتين وظهور.
الله يكرمك.
وربنا يا رب يبارك لنا فيك يا ابي ويكرمك خير، وادعي لي خالص خالص بكل الخير، ابدا ابدا يا ابي عمري ما بنساك، الا دائما بدعي لك بكل الخير، واسال الله لك العفو والعافيه في الدنيا والاخره.
مرحبا بالمتولي.
السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
على الله من قدرك ووسع علينا وعليك من عزمه وكل القائمين على القناة.
اللهم أمين.
وربنا يبارك في الشيخ محمد حسان.
اللهم أمين.
وكان نعم الإمام في اللي هو ربنا ألهم عليه من علم في تونس امبارح، ربنا يعني يجعلنا كلنا نصر لدينه وتطبيق فاسته. أولا حضرتك، هل الشريعة تطبق بالحاكم ولا تطبق بالأفراد؟ دي واحد. لا يعني أتقلت على قد سامحني يعني. الحاجة الثانية، النبي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لو موجود بينا دلوقتي، وهو طبعا موجود بينا، أنا أقصد أقوله وأنا أعلم من السؤال يعني، كان هيقول لي إيه للعمال وهو قال لهم قبل كده تعيد العمال زي ما هم بيقولوا؟ ده سؤالين. الثالث حضرتك، حكم الشخص اللي بيحرق الشيء الغلة مثلا او بيخزنها عشان يفشي الحكومة، ناهيك انا ماليش دعوة ولا التلفين ولا الاخوان في السؤال ده بالاخص بالامانة، انا اصلا اقول حكم طبعا حرام، لكن لو في شيء بيطبق عليه، انا مش عاوز لا كفره ولا عاوز اقتله، بس في شيء اكيد صارعي متأثر للامر. السؤال الرابع حضرتك، انا دخلت المسجد ما لقيتش حد موجود اثناء صلاة الظهر الجماعة، قمت الصلاة وصليت، هل هاخد اجر صلاة الجماعة؟ دي حاجة. الحاجة الأخيرة حضرتك، هل يجوز في حكم يعني ضمننا كده حكم راجل طيب وربنا يبارك فيه، يستدعى بعض النشطاء الإسلاميين من أمن الدولة زي زمان؟ دي حاجة. الحاجة الأخيرة، ندعو للدكتور عبد الله بدر ربنا يفرج عنه كربه، جزاك الله خير.
أسأل الله أن يفرج كروب المسلمين أجمعين وأن يكون عونا لهم في شدتهم، اللهم آمين. صلاتك صحيحة إن شاء الله، أما مسألة الأجر نفوض أمرها إلى الله. إن أنت انتظرت حتى يأتي بعض المصلين ليشاركوك الصلاة، إن شاء الله تفوز أو تفز بصلاة الجماعة بإذن الله. أما مسألة الشريعة، من يطبقها؟ يطبقها الحاكم ويطبقها الأفراد، وأولى بنا في بيوتنا أن نتخذها منهاجا لنا في حياتنا في كل الأمور التي نقدر عليها، وهناك أمور لا يقدر عليها إلا السلطان إلا الحاكم. نسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يوفقه ليكون كتاب الله عز وجل وشريعة الله دستورا لنا لا نحيد عنه أبدا بإذن الله. ولا ننتظر يا متولي، لا ننتظر حتى يطبق الحاكم شريعة الله عز وجل، بل نبادر على مستوى بيوتنا والأفراد والمؤسسات إلى الالتزام بها، كل في مجال تخصصه ووفق قدراته وعلمه إن شاء الله. فاطمة، عودة إلى فاطمة، مرحبا بك يا ابنتي، سأدعو الله لك والله سأخصك وبنات المسلمين المقبلين على المقبلات على الامتحانات، سأخصك الليلة بدعاء خاص إن شاء الله.
ان شاء الله يا ابي، بس هو كان في دعاء خاص كده يا ابي، بالله عليك تدعو لاخي ان يرزقه الله بالزوجه الصالحه التي تتقي الله فيه وفي اهله. ويا رب يا ابي دايما كده ربنا يبارك لنا فيك ويكرم خير يا رب ويطول في عمرك، ويا رب يا رب اشوفك في اعلى المراتب واعلى عليين ويكرم خير دنيا واخره.
شكرا يا فاطمه، يا فاطمه الله يسترك ويصلح حالك ويصلح حال بنات المسلمين اجمعين يا رب. اللهم بارك فيها وفي كل بنات المسلمين، اللهم احفظها من كل مكروه واحفظ بنات المسلمين، اللهم امن روعتها عند الامتحانات وثبت فؤادها والهمها الحكمة وفصل الخطاب حتى تكتب يعني ما يروق للأساتذة الأكارم حتى تنال الدرجة التي تتمناها. أسأل الله مخلصا أن يمنح هذا الدعاء لكل أبناء وبنات المسلمين، كما أسأله مخلصا أن أكون عند حسن ظنها وعند ظن بناتنا وأبنائنا وإخواننا جميعا. لقد وضعتني أمام نفسي في موقف حرج لا يعلم به إلا الله، أسأل الله أن يصلح من شأنك يا ابنتي ومن شأن بنات المسلمين، وأن يمن الله عز وجل على أخيك بزوجة صالحة تتقي الله عز وجل فيه. وأبشري يا ابنتي، كثيرات والله صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، سيمن ربنا بإذن الرحمن الرحيم عليه بواحدة من هؤلاء الكريمات التي اللواتي نسعى إليهن ونطرق أبوابهن ونؤثرهن على غيرهن، لأنهن جديرات بهذا السعي وبذلك التكريم. أبشري يا ابنتي إن شاء الله، ولتستبشر كل فتاة مسلمة طيبة خيرة ملتزمة بمنهج ربها. أستطيع أن أؤكد للجميع سيحقق الله عز وجل لكم من الخير ما تتمنونه، وما نتمناه لكم ما دمتم ملتزمين بمنهجه إن شاء الله. شكر الله لكم جميعا وألقاكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسرة في ظل